السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأئمة الخلفاء الأبرار. لازلنا في شرح زيارة أمين الله، ومر بنا أن هذه الزيارة الشريفة التي لها طرق مستفيضة جدا كما نبه على ذلك السيد عبد الكريم ابن طاووس في كتاب فرحة الغري، زار بها السجاد جده أمير المؤمنين، وزار بها الباقر جده أمير المؤمنين، وزار بها الصادق جده أمير المؤمنين. وهذه هي الزيارة التي اقترنت كثيرا ما بزيارة عاشوراء التي كان يزورها يأتي بها الإمام الصادق من عند قبر أمير المؤمنين، يزور بها بعد أمير المؤمنين يزور بها سيد الشهداء. ولذلك كان زيارة عاشوراء في الأصل إنشاء مقترنة بزيارة أمير المؤمنين قبلها، وبالذات بزيارة أمين الله. ومن ثم يذكر الشيخ عباس القمي، وهذا صحيح، أن السيد اليزدي صاحب العروة والشيخ عبد الكريم الحائري وكثير من قدماء النجف من علماء الكبار في النجف يأتون بزيارة عاشوراء ذات الخواص العجيب الكذا كذا، سعلوا على المئة لعن ومئة سلام وكذا، يأتون قبلها بزيارة أمين الله. لأن غالب ما ورد من روايات وطرق زيارة عاشوراء قدم فيها زيارة أمين الله، زيارة أمير المؤمنين، ويقولون لها خواص خاصة، التركيب بين الزيارتين والتلفيق والاقتران. كثير من على كل أعلام النجف الذين أدركناهم نبهوا على هذه المطلب. وثم نعم بعد ذلك دعاء علقمة وكذا. هذه الزيارة بهالشرائط لزيارة عاشوراء لها خصائص كبريتية خاصة. على كل الشيخ عباس القمي أشار لهذه في هامش المفاتيح، وهذا كلامه صحيح. أصل هذا المطلب استنبطه الأعلام ممن؟ من كتاب فرحة الغري للسيد عبد الكريم بن طاووس، حيث نقل في الطرق. ولا يخفى عليكم أن زين العابدين كان يأتي في البرية بدون ما يلتفت إليه الكثيرين، يأتي كرارا مرارا لزيارة جده أمير المؤمنين وزيارة أبيه الحسين طيلة كم سنة بقي، ربما كل عام ربما أكثر. نعم، فكان للسجاد صلوات الله عليه تردد كثير على النجف وكربلاء، وكذلك الإمام الباقر كانت لديه أيضا، يعني زيارة الباقر هو السجاد الباقر لجدهما أمير المؤمنين كثيرا، كما أن زيارة الإمام الصادق عليه السلام لجده أمير المؤمنين ولجده الحسين أيضا كثيرا، ولا سيما وأن الإمام الصادق استدعي كإقامة جبرية من المدينة المنورة بجبر من الدولة العباسية، لا سيما المخذول المنصور المخذول العباسي حيث أقام إقامة جبرية على الإمام الصادق مرتين أو ثلاث في الحيرة، قبل كانت عاصمة الدولة العباسية قبل بغداد. فعلى اتحال، ومن ثم تشرف مسجد الكوفة بدرس الإمام الصادق أثناء إقامة الجبرية في الكوفة أو في النجف أو في الحيرة عفوا. على كل هذه السيرة واحد يلم بها بتفاصيلها يعيش كأنما فيلم حي معه. هذا يسمونه علم الرجال، هذا يسمونه علم الحديث، لأنه علم الرجال تقول لي هذا كارت أخضر أو كارت أصفر أو كارت أبيض أو كارت هذا، ليس رجال، جرح وتعديل باب يسير من علم الرجال. بصيرة علم الرجال أو علم الحديث أن تتحسس وتستشعر تاريخ لمقطع بأكمله، كأنك تعيش في ذلك المقطع التاريخي. هذا يسمونه علم الرجال، لأن علم الرجال منشعب من علم التاريخ، وعلم الحديث يعني يتأثر بعلم التاريخ وعلم الرجال بهاللحاظ. فدراسة علم الحديث أو دراسة علم الرجال بتاريخ مسبور، نعم هذا يسمونه علم الرجال. من ثم كثير من أرباب علماء الرجال والحديث من العامة وكلامهم صحيح، يعني الجرح والتعديل أحد أبواب علم الرجال، واحد تواريخ الرواة من علم الرجال، تواريخ الكتب الحديث من علم الرجال، متى هذا ألف، كيف انتشر، مدى دائرة الرقعة التي انتشر فيها الكتاب، شوف كلها ملابسات مهمة في تقييم أي كتاب من كتب الحديث، كيف صدر، كيف كذا. تفسير القمي لماذا مزج مع تفسير جابر زياد بن منذر أبي الجارود عفوا، لماذا دمج مع تفسير أبي الجارود زياد بن منذر الزيدي، لماذا وكيف حصل وكيف كذا، في عهد المؤلف أم بعده أم شوف هذه كلها مرتبط. إذن علم الرجال وعلم الحديث تاريخ مفتوح الآفاق، هذا يسمون علم الرجال. من ثم اقتصار دورة موسوعة معجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمه الله على الجرح والتعديل فقط أو الطبقات، هذا ليس علم الرجال كامل، اقتصر على بابين من علم الرجال، بينما علم الرجال على الأقل ربما 13 باب. لا راجعوا الكلمات الأخرى، لكن شوف لاحظ طريقة استعراض المفرد الرجالية عند السيد خوي تختلف عن مثلا الشيخ عبد الله الممقاني في تنقيح المقال، عن منهج المقال لميز محمد، ولم يجرنا إجمالا هذا يسمون علم الرجال، وإلا فقط يقول لي ثقة وضعيف، ضعيف وثقة، هذا ليس علم الرجال، هذه زاوية ضيقة توجب عمياوية للباحث إذا لم يلوم بماذا؟ بالتاريخ ببابه الوسيع، كما أن في السيرة ما كذا بس تقول انه هذه الحادثة حصلت في كربلاء، زاد شلون قبلها بعدها تداعياتها ملابساتها ظروفها. الحر كذا، زاد شلون صار حر وكذا، شلون هل الحر فعلا من جنود بني جنود زياد عبيد الله بن زياد، او لا هو عنصر اختراقي من الامام الحسين في جيش ابن زياد؟ كثير بعض المحققين هكذا يقولون، عندهم قرائن وشواهد ان الحر بن يزيد الرياحي اصلا من الاول عنصر اختراقي عسكري امني من الحسين في جيش عبيد الله بن زياد. اصلا كل هذه سيناريو شواهد كثيرة عليه، السيناريو من القبيل. ف شنو شبيه الان في عالم السياسة، تشوف انه دولة عظمى تدين كذا، هي في السطح الظاهر كذا، كان بينهم من جوا شنو شيء اخر. هذه امور يجب الانسان يلتفت اليها اذا ياخذ السرد التاريخي بنحو سطحي، ما يفقه الحقيقه، ما يعي الحقيقه، بخلاف اذا تعمق. على كل، انا مو بحثي الان في علم الرجال وعلم الحديث، لكنه ضروره يا اخوان. هذا الكتاب معتبر او غير معتبر؟ فلان قال غير معتبر، فلان قال معتبر. شو معتبر غير معتبر؟ شنو؟ لازم الانسان يصبر التاريخ، تاريخ الكتاب، متى ألف، من ألفه، ممن أخذ، كيف انتشر، كيف كذا، كيف ضروري هذا. أي فالمقصود في تراجم الكتب أو تراجم المفردات، هذه عملية النتيجة المختزلة، هذه ليست علم، هذه مثل تقليد، مثل عملية تاتي تو تفاحة. ستاتي تفاحة شنو؟ تا شنو؟ حروف الأبجد شنو؟ كذا كذا. كعلم هاي تلاوة، مثل أتلو ترانيم رجالية، يعني تقليد. أما يعلمهم الكتاب شيء آخر، علم الرجال شيء آخر. وللأسف اللي قاعد يصير تلاوة نتائج رجالية، هذا ليس علم الرجال. علم الرجال أنت بنفسك تعيش ذيك المرحلة. ابن أبي عمير هو ثقة، بعد ما يحتاج لما يتابعه المجلس الأول، يعني كأنما المجلس الأول كاتب قصصي روائي يريد يعيش مسلسل فيلم ابن أبي عمير. هو لماذا؟ عساس يلتفت تلاميذ منه، أساتذة منه، تأثر. هو بغدادي، المدرسة البغدادية كيف مع المدرسة غير البغدادية كذا، يحتاج له صبر وسيع لأن تأخذ نتائج. لذلك المجلس الأول يقول حاولت وأن أعايش وأتابع واستقصي، يعني أخو مو كل أوقاته في 50 سنة، لكن يعني من ضمن اهتماماته العلمية طيلة 50 سنة أحد الملفات الورد اللي خليها يجمع فيها قصصات المجلس الأول شخصية ابن أبي عمر. شخصية ابن أبي عمر غير مختلف فيها، ليش تبحث فيها؟ لو كان هدف الرجال النتيجة ضعيفة أو ثقة، هذا العمل المجلسي لغو. أما إذا كان الهدف التعرف على حقبة الرواة الكاظم، حقبة الإمام السابع، كيف مدرسة الرواة، تلاميذ الإمام السابع كيف كانت، ما هي الظروف العلمية، الظروف الغير علمية، السياسية، الأمنية، الكذائية التي عاشها تلاميذ الإمام الكاظم. هذا يختلف حينئذٍ عن المجرد. من ثم قراءة سلسلة السند، مو قصة حال الرجال من حيث الوثوق والضعف، بل تتعرف وتقف على أن هذا المتن العلمي تبناه كم مدرسة، لأن كل طبقة من الرواة تمثل مدرسة علمية في المذهب الواحد. هذه النكتة هنا مهمة، لذلك الآن يعني هذا الاختزال لعلم الرجال ظلم لعلم الرجال، بخس لعلم الرجال، إماتة لعلم الرجال، لا أحياء. أحياء علم الرجال اصبر صبر، افتح على مصراعيه، ما عندك قدرة لأقل باب بابين، وكل الأبواب الأخرى خذها من مصادرها، لأن تجعل لي مثلا معجم رجال حديث السيد خوي هو مصدر لكل أبواب علم الرجال، لا أبدا، بابين فيه من علم الرجال فقط، بقية الأبواب خذها من كتب موسوعات أخرى في علم الرجال. يجي التفات إلى هذا الجانب. على يتحن نرجع في علم الرجال ضرورة، لكن ضرورة بما هو عليه من حقيقة، لأن علم الرجال شيء مختزل، ترانيم صوتية للفظة ثقة أو لفظة ضعيف، هذا ليس علم الرجال، هذه إنما تلاوة، تلاوة للمبتدئين في الروضة في علم الرجال. علم الرجال يجب أن الاطلاع فيه على تاريخ وسير. نعم، المحلل التاريخي ما يكتفي بمصدر ومصدرين، في مثلا مقتل عاشوراء، في سيرة الإمام الجواد مثلا، في سيرة أحد الأئمة، إن فتح على مصادر وآفاق وسيعة يا الله تتكامل لديك الصورة. مثل تريد أنت تكتب كاتب قصصي روائي مسلسل كامل عن الأحداث، لازم تنفتح بآفاق وسيعة، أما آفاق مختزلة هذه ليست في الحقيقة مسلسل روائي أو قصصي. نرجع هذا كلام السيد عبد الكريم. لذلك لاحظ كتاب فرحة الغري ليس كتاب تاريخي فقط، وليس كتاب رجالي فقط، وليس كتاب روائي فقط، كتاب في بصمة من علوم متعددة، رغم أنه فرحة الغري. لذلك كتاب فرحة الغري كتاب لصيق بهوية النجف والكوفة، شيء مهم. معذرة، هذه كانت طلعة خارجية عن مسلسل البحث. نرجع إذن، زيارة أمين الله، هذه الزيارة العظيمة المستفيضة في الروايات، في الأصل زار بها عدة من الأئمة أهل البيت لجدهم أمين، ويزار بها كل إمام من الأئمة عليهم السلام. هذه الزيارة كما مر بنا، هذه الزيارة في الحقيقة منظومة من الرياضات الروحية والقلبية. يعني لما يقول اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، أي رياضة عقلية فكرية أو روحية توصلك إلى الاطمئنان بفعل الله والرضا بفعل الله بقضاء الله، هذا شيء مشروع، إلا أن يمنع عنه مانع في الآليات والأسباب. الولع بذكر الله، الولع شدة الإدمان، بشدة متولع، يقولون شيء متولع بالجغاير بالسجاير، متولع بالشاي، والعياذ بالله قد متولع بالمخدرات أو بأشياء أخرى، بأشياء حسنة أو بأشياء سيئة، الولع إدمان شديد. شوف هذا يفتح لك باب أن الإدمان الشديد على الذكر أحد أبواب الرياضات الروحية والقلبية، ليس فقط الذكر، ولع إدمان، بحيث أنت تحس بوحشة إذا تترك هذا الذكر أو ما شاء. إذا وصلت له الدرجة، هذه درجة راقية من الرياضة الروحية والقلبية، فهذا نفسه. إذن هذه القواعد الموجودة في زيادة من الله هي بنفسها تشريعات عامة يؤخذ بها للمشروعية، إلا أن يمنع يخصصها مخصص، يستثني منها استثناء، ما نحتاج بعد الدليل وراءها. إذن هذه ليست زيارات فقط، هذه هي قوانين تشريعية للرياضات الروحية والقلبية شرعية. محبة لصفوة أوليائك، أحد الرياضات الروحية أن تتوقد المحبة بينك وبين أهل البيت عليهم السلام، وبتبع ذلك الأنبياء والمجال توقد المحبة، اشتعال المحبة، هذه رياضة روحية قلبية عظيمة. كيف تشتعل المحبة؟ بآليات محللة، مثلا كثرة ذكر الشيء كما هم الأئمة هم ذكروا، من أكثر ذكر شيء أحبه. حتى في البداية قد يكون مر، لكنه لما تكثر 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 تلقائيا يجي العسل الشهد يجي. من أكثر ذكر شيء، لو إنسان يكثر كيف الحسين محبوب للقلوب من كثرة الذكر، أيضا لو نكثر ذكر صاحب العصر والزمان يوميا، نكثر مو باللسان، بالتفاتات القلب والفكر. هذه الالتفاتات تخلق المحبة، تخلق المحبة، والمحبة فريضة، سيما تجاه إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أصلا دعاء الندبة ما لكم أيها المحبون الموالون جفات عن إمامكم. سمعنا دعاء الندبة يعني شنو؟ أنتم جفات. وهو غريب من نازع عن الأوطان، فلما الجفوة؟ لأنه مو لازم الارتباط البدني بينكم وبينه، نفس الارتباط القلبي الروحي بينكم وبينه يؤنس صاحب العصر الزمان، يؤنسه، يخفف عنه وحشة الغيبة. بأبي كيف جرى عليك دونهم ما جرى، نفس هذا الولع والمحبة بصاحب العصر الزمان يخفف الوطأ، نوع من صلة، صلة روحية مع صاحب العصر الزمان يخفف هاي العيب. ألف سنة يا أخي، ألف سنة نازح، ألف سنة مشرد، ألف سنة مطارد، تتصوره لما تتصوره؟ ألف سنة ما يقدر يقيم علاقات علنية رسمية. شوف 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 انت في دعاء الندبة شنو التعبير، انه بأبي انه انا وناغة انت لا تناغة، شنو التعبير في دعاء الندبة؟ أنا أجاب دونك وأناغة ويخذلك الورهم في موجود. شوف راح أصلا عدم الظهور لماذا؟ بكل صراحة لأن المؤمنين لم يبلغوا مرحلة من القوة يكونون قلعة حصينة له لو ظهر. هو هذا عدم الظهور، يعني يجب أن نبلغ نحن من القوة كدولة عظمى لا يضاهينا قوة أخرى في الأرض، حين يكون الطريق معبد مؤمن له. يخذلك الورى، هي معناته هي الأسباب طبيعية. فلاحظ أصلا دعاء الندبة هو شنو؟ دعاء الندبة يا أخي ليكون عندكم اهتمامات روحية قلبية تجاه إمامكم، خففوا عنه هذا العبء الروحي. هو بشر خوف صحيح معصوم، بس هم في جنب بشرية. نفس الالتفات له مو للبدني يا أخوان، نفس القلب يكنك. شعرنا أم لم نشعر؟ معنى يشعر القلب. نفس الالتفات، عندنا روايات كثيرة في كتاب الكافي وغير الكافي، التوجه القلبي نوع ارتباط، نوع اتصال، نوع كونكت أو كنك قاطعا. من تتوجه قلبا هكذا، كما في التوجه إلى الله نوع ارتباط بالله، توجه إلى النبي في زيارة النبي هم هكذا، التوجه إلى أمير المؤمنين، توجه لفاطمة وهم في البرزخ بعد. صحيح أنا ليس بناء الباب مفتوح للدجل والزيف، بس هذا لا إفراط ولا تفريط، لا الطريق مقطوع بيننا وبينهم قلبا، مو مقطوع، متواصل، ولا أنه إفراط ندعي دعي واحد النيابة والاتصال الرسمي والحكي والزيف والدجل، كما أن مع الله عز وجل يعني هل المخلوق مقطوع عن الله؟ مو مقطوع، بس مو مقطوع مو انه نبي، لا افراط انه يقول هو نبي او امام او وصي، ولا انه مقطوع الطريق بينك وبين الله. يعني ما تقدر تتكلم ويا الله، تقدر تتكلم ويا الله. ما يناجيك الله يناجيك ولو انت لست بنبي ولست بمعصوم، ولا ما تتلقاه من نجوى حجة الا ان يطابق الكتاب والسنة، كل هذا صحيح، سنة المعصومين كل هذا صحيح، بس مو هذا الطريق مقطوع. فلا إفراط ولا تفريط، هذه الأمور جدا مهمة. فإذا هنا في هذه القواعد الموجودة في دعاء الندبة، هم قواعد يا أخوان، أيضا قواعد ترى قلبية وروحية، كل بند بند منها كذلك. أيضا هنا يعني في الحقيقة الشعائر المهدوية أحد مصادرها ماذا؟ نفس دعاء الندبة. طريقة الارتباط الروحي القلبي مع الإمام المهدي، منين نأخذها؟ نأخذها من فرق ضالة؟ لا لا، نأخذها من دعاء الندبة، نأخذها من زيارات الإمام المهدي. هي هذه تعليم أيها المؤمن أيها المحب، هكذا قم بهذه الأعمال القلبية والروحية ترتبط روحا بصاحب العصر الزمان، لا يجعل منك حجة ولا يجعل منك معصوم. مثل الآن من عاش في زمن الأئمة حضورا ما يجعله معصوم، لا زرار معصوم ولا وحي، لكنه يلتقي، مو التقاء يعني حجة، لا أنا مجرد. زيادة على ذلك هنا حتى النقل ليس بحجة، حتى النقل التشرف ليس بحجة على فرض التشرف البدني، إنما الحجية فين؟ في الكتاب والعترة، كل شيء طابق الكتاب العترة يؤخذ به، لا يؤخذ بشيء آخر. الشيء الآخر ينبه على ما في الكتاب والعترة، مر بنا. فالمكاشفات عموما هكذا، مكاشفات ليست حجة في غير المعصوم، لكن عديمة الثمرة لا، ثمرة حجة لا. إذن ماذا؟ لا هي حجة لا هي لا حجة، ما هي؟ هي إرشاد منبه لما في الكتاب والعترة. المدار على ماذا؟ على الكتاب، محكمات الكتاب، محكمات العترة، محكمات العقل، محكمات الفطرة. المدار على ماذا؟ على المحكمات. لكن هذه الأمور سنسميها منامات، رؤى، مكاشفات، تشرفات، أي مكان، إرشاد. إرشاد هو نفسه ليس حجة. الحجة في من؟ في المرشد إليه من الكتاب، آية في الكتاب، رواية حجة في التراث يؤخذ بها كمحكمات أو محكمات العقل والمجرد. فلاحظ إذن هذه كلها قواعد. إذن هذا السؤال كان مطروح كما ذكرنا في قضية الرياضات الروحية أو الرياضات القلبية، يجب أن تكون شرعية. كيف شرعية؟ أنت مأخوذة من الوحي. أين الوحي؟ نفس هذه العمومات هي كافية في ماذا؟ في الشرعية، إلا أن يستثني منها دليل خاص، ما دامت الآليات مباحة محللة. مثلا هنا صابرة على نزول بلائك، كيف أنا أخلق الصبر عندي؟ الصبر هذا كمال روحي سيحتاج لهذا بعد. هل هناك رياضات تقوي الصبر؟ الصوم يقوي الصبر، كذا يقوي الصبر. وبقول القرآن عن الخضر العلم يقوي الصبر، كيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا. يعني العلم مو علم كل علم، علم خاص يسمى الخبرة، سأعيب له شرح. هذه من آليات توليد الصبر، سأعيب عمي هو نظام وحياني. ما دام أنك تستند في الرياضة الروحية والرياضة القلبية والأوراد القلبية والأوراد الروحية وكذا، تستند إلى نص وحياني، فواضح رياضتك مشروعة شرعية، إلا أن يأتي دليل يستثني أو يخصص أو يمنع، هذا بحث آخر. كذلك لاحظ مشتاقة إلى فرحة الشوق، توقد الشوق للبرزخ، لأنه يطلب الموت، لا يعني يستأنس، يقول ما شاء الله عالم عظيم، عالم جميل، عالم فيه الراحة، عالم فيه كذا، شوف شوق تشوق كم هو عاد عالم، بس هنا المزرعة هنا لازم الحصاد هناك. يعني بالعكس كل ما يشوقك بالموت، مثلا هناك من باب مثال سمان يقول مسلسلات بشرية حقيقية عن تجارب الموت، شكوا فيها، ما هم أنبياء ولا رسل ولا حجة، لكن منبهين على أن البرزخ ما هو، ما في مانع، بالعكس الإنسان يتشوق أكثر إلى عالم الملائكة لما يجون يقضون الروح شلون يصير وكذا، ما معنى القبر، ما معنى صعود الروح، كيد كيد كيد، هذه كلها من مجال مفتوح ما دام تعرض على الكتاب، محكمات الكتاب ومحكمات العترة. يعني الآلية عموما مشروعيتها موجود، وتعرض نتائجها على الكتاب والعترة على الوحي، ما لا مانع من ذلك. أيضا لاحظ الموجود مستنة بسنن مفارقة لأخلاق أعدائك، يعني أيضا من طبقات الرياضات الروحية والقلبية قضية الأخلاق مر بنا، مثلا البعد اللغوي في الأخلاق، التضلع اللغوي في عناوين الأخلاق، يعني عناوين الفضائل وعناوين الرذائل، يعطي الإنسان قدرة على بناء البنيان الأخلاقي عجيب غريب. اللغة، اللغة نفسها، نفس الإحاطة اللغوية تعبد الطريق، هي مدرسة أخلاقية سبحان الله. الغوص في المعاني اللغوية للأخلاق غوصا عميقا، وعلى كل ثاقبا، هو بنفسه مدرسة تربوية للأخلاق عجيب غريب، لأن العلم نفسه مربي، نفس العلم مربي. فشوف البعد، هي أحد المدارس الأخلاقية، ما المانع في ذلك، لا ضير في ذلك، ومشروعة، لماذا لا تكون مشروعة؟ وهلما جرى إن شاء الله بقية الكلام نواصله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.